بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن عرض قضية الإسلام إقناعا وتأييدا يجب أن يبنى على سماحة العرض وليم القول وحكمة الموعظة والجدل الحسن، لأن ذلك إن لم يقنع خصمك فسيعطيه الدرس القاضي على أنك إنسان مهذب بمنهج الله، لا تعرض على الناس ما يخرجهم مما ألفوا بأسلوب يكرهونه، فتكون قد جمعت عليهم مشقتين: مشقة إخراجهم عما اعتادوا وألفوا، ومشقة الطريق المؤدي إلى ذلك من الكحة وسوء الأدب وعدم الحكمة في الموعظة. ولذلك كان العربي قديما يقول: النصح ثقيل. لماذا يكون النصح ثقيلا؟ لأنك تخرج المنصوح عما أحب أن يفعله فيستثقل نصحك، لأنه لا يحب إلا من يزين له أمر شهوته. النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. والحقائق مرة، فاستعيروا لها خفة البيان. ولذلك نجد الأدب العالي في منهج القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعلمه الله أن يقول لخصومه: قل يا محمد لمن؟ لخصومك: لا تسألون عما أجرمنا، يعني كل واحد منا محاسب عن عمله، فأنتم يا خصومي، يعني يا خصوم الإسلام، لا تسألون عما أجرمنا. نسب الإجرام لنفسه لأن هكذا يراه خصومه، ولكنه حينما رد الأمر بالنسبة إليهم قال: ولا نسأل. كان قياس الكلام يقول عما تجرمون، لأن أنتم لا تسألون عما أجرمنا ونحن لا نسأل عن ماذا، لازم عما تجرمون. فيعلم الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أدب الجدل ويقول: ولا نسأل عما تعملون. وما يجيبش سيرة الإجرام دي بالنسبة لمين؟ لمن يتحقق عند الله إجرامكم. ومع ذلك لم يجابههم بالإجرام، وأسند لنفسه هو: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل. ما قالش عما تجرمون، قال عما تعملون. فانظروا إلى أدب الجدل كيف يسمو بصاحبه إلى منطقة تقرع المجادل وتلزعه بالسياط، وتعلم أن الذي يجادل لا يجادل بشهوة البشر في الاستعلاء، ولكنه يجادل بمنطق الحق في السماء. هكذا يجب أن يكون عرض الإسلام، وهكذا يجب أن نستقبل كل خصومة للإسلام. إلا أن الإسلام يطلب منك أن لا تدع للفتنة بذورا تكبر، بمعنى أنك إذا ما كان خصمك في الدين أحب أن يعيش مسالما لك وهو حر في تصوراته وتشخصاته وهو تارك لمنهج الله الذي آمنت به الأغلبية أن يسيطر، ما دام لا يظاهر علينا ولا يقاتلنا في ديننا ولا يحاول أن يخرجنا من أرضنا، فهم في حضانة رحمة هذا الدين. وأما إن فكروا تفكيرا غير هذا فالإسلام يتطلب منا أن نضرب على يدهم من أول الأمر حتى تكون كلمة الله دائما هي العليا، وستكون دائما كلمة الله هي العليا. لماذا؟ لأنه إن جاء في ظاهر الأمر في بعض الأحايين أن أنصار الحق صاروا دون أنصار الباطل، فذلك درس يعلمه الله للبشر كيف يكون أمر الحياة إذا ما على الباطل في الأرض. إن لم ننزع بباطل يغلب علينا ويستزلنا لا نجد الدليل على صحة منهج الله. أما أن يترك الحق أمر الناس إذا قصروا في أمور دينهم واستعلى عليهم أصحاب الباطل، فلا بد أن ينزع الباطل أصحاب الحق، لأنه إن لم ينزع أصحاب الحق نقول لا فرق بين أن يسيطر حق أو يسيطر باطل. فإن لم يظلم الباطل لا يتمسك أصحاب الحق به، وحينئذ يتطلب كل واحد منا وهو على ثغرة من ثغور دينه أن يقف الموقف الذي يؤيد حق إسلامه، لكن بأدب الجدل وقوة البرهان، ولا يستعدي أحدا على أحد إلا بمنطق الحق. والإسلام حينما نستعرض تاريخه الطويل نجد أنه على بأمرين. الأمر الأول اندفاع المؤمنين به إلى نشره، تلك قوة، وقوة أخرى وهو استغاثة المحكومين بالباطل بمد يدهم إلى الحق ليأخذ بيده. ولذلك تجد كثيرا من فتوحات الإسلام كان للمفتوحين بالإسلام يد في أن يجتذبوا المسلمين ليخلصوهم مما هم فيه من شر. إذن فالإسلام انتصر بأمرين، بقوة اندفاع المؤمنين به لنشر كلمة الله، وإقبال المظلومين من الباطل لينصفهم ذلك الدين. ولذلك تجد أن غالبية المسلمين أو كثرتهم في أمم لم يدخلها فتح إسلامي، بل أمم أخذت الإسلام بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة. كل الدول التي توجد فيها غالبية إسلامية لم يدخلها فتح إسلامي. وشيء آخر أن الأمم التي دخلها فتح إسلامي ظلت فيها ديانات معادية للإسلام، فلو كان الإسلام جاء ليكره ما بقي في أمة فتحت بالإسلام غير دين الإسلام، ولكن بقيت في هذه الأمم ديانات غير الإسلام، مما يدل على أن الإسلام لم يكره أحدا ولم يحمل السيف إنسانا على أن يعتقد ذلك الدين. ما دام الله قد أيد الدين بجماعة تؤيد منهج الله لتنظيم حركة الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما دام منهج الله في الوجود سيسيطر، وما دامت حركة الإنسان بالقيامة الإسلامية تسير على وفق ما شرعه الحق سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى أمر الإسلام، كلمة نفسها كلمة إسلام، إسلام جاءت وصفا وجاءت علما اسما. والشيء اذا كان وصفا ظل معه معناه، واذا كان علما ياخذ معناه واكثر من معناه. كيف؟ اذا تركت كلمه قمر على معناها انصرفت الى الكوكب المضيء اللي بياخد اشعته من الشمس هي كتل الارض، يبقى يظل معنى مع اللفظ. فاذا نقلته وصيرته اسما لواحده، سميت واحده قمر، يظل معنى القمريه موجودا في المسمى؟ لا، قد تكون زنجيه وحسمها قمر، انا حر. الله، ويبقى شكل وسميت سعيد. اذا فما دام الامر يصير علما يبقى له معنى ثاني، انما يصير وصف. تعال بقى كلمه اسلام، الاسلام دي هتعملها ايه؟ وصف ام علم؟ ان كانت وصف يطلق على كل من اسلم قيابه الى مسلم اليه، يبقى اسمه مسلم. تجيب اي واحد يسلم قياده لواحد يقال هذا مسلم وذلك مسلم اليه. يبقى اذا اسلم اي قياده لمسلم اليه. الانسان عاده لا يسلم قيادته لمساويه ابدا ولا لمن هو اقل منه بل يسلم قياده دائما لما يرى فيه القوة عنه والقدرة عنه والحكمة عنه. إلا الله أنت تصرف أن أصل قاطر في المسألة دي. يبقى إذا لا يمكن أن يسلم الإنسان قياده إلى مساو له أو أقل منه، بل لا بد أن يسلم قياده لمن يثق أنه أعلى منه. بدليل ان الولد الصغير يظل مسلم قياده لابوه لحد بقى ما يبلغ كده وبتاعه وتبقى له ذاتيه. ابوه كان يجيب له اللون اللي هو عايزه يقبله، وبعدين يجي يجيب له لا ده مش عاجبني، يقوم يزهق يقول له اروح ايه؟ هات انت. الله، ايه اللي خرم قانون الاسلام؟ اللي ابتدى الولد يشعر به بذاتيه ما يصحش انها تكون تبيعه لله. ما دام بقت الذاتيه، الذاتيه دي جت امتى؟ لما بلغ كده وبقى وقبل كده كان اللي بنجيبه لابنا. طيب، يبقى انخرم بنا قانون الاسلام وادخله اي مدرسه، ولكن لما يجي الكليه يقول لا انا عايز كليه الطب، تقول له يا ابني الهندسه، يقول لا، تقول له التجاره، بقت له ذاتيه خلاص ما عادش يوصل. اذا فالذي يخرم قانون الاسلام هو أن يصبح المسلم إليه مساويا أو أصبح دون من أسلم إليه، ما ينفعش بقى الإيه؟ الإسلام. ومن ذلك الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ. بعد البلوغ يعني إيه؟ يعني بعد اكتمال الذاتية. لو كلفه قبل أن يبلغ وبعدين يبلغ وتيجي فيه مظاهر بقى للسعله والمش عارف، يقول لا ده انا تعاقدت معك على الايمان قبل ان ابلغ، انت خدتني على مشمي. المهم لا، احنا مش هنكلفك الا بعد ما ايه؟ تبلغ، عشان يبقى الزام بمعنى الكلمه. ده كلام على الاول. فاذا كان الاسلام هو هذا، يبقى اذا العاقل لا يسلم زمامه الا لمن هو اعلى منه. الناس كلهم سواء، ان تميزت انت عندي بحاجه انا اتميز عنك بحاجه. اذا فليس من المعقول ان اسلم زماني الى مساوي لي وهو الانسان. فلما جاءت الاديان من اعلى بقى، وادم تلقى من ربه المنهج وبلغه بالمشهديه لذريته، او الرسل جم بالمنهج، وجدنا شيء اعلى منا جميعا. إذا أسلمت أنا إليه فلا غضاضة، وإذا أسلمت أنت إليه فلا غضاضة، لأنك لا تعتبر مسلما لمساويك، وإنما مسلم أنت وهو لأعلى منك. ولذلك إذا قرأنا القرآن نجد العبارات بتاعته عبارات مؤدية. أنتم تسمعون قصة ملكة سبأ وقصة سليمان وياه. ساعة ما نسمع قصة ملكة سبأ وقصة سليمان من نرى فيها عجائب متعددة، لأن ربنا ساعة ما يديني قصة مش بيديهالي عشان يقتل الوقت، ده بيديهالي عشان التقط منها العبرة، العبرة اللي تبقى ليا دستور في حياتي انتفع بيه. اول مسألة القصة ان سليمان ربنا سخر له الجن والانس والطير والريح كما علمنا. ولذلك لم يستطع احد من البشر ان يقاومه بقوة، لان ده هو عنده ايه؟ عنده قوة، ما حدش مش عنده حد. ايه ربنا اشمعنى يعني جاب رسل غير ملوك وجاب ملك رسول حتى يعطي خلقه درسا في ان الله لو اراد ان تستقيم الامور لما استطاع احد من خلقه ان يرفع رأسه. فيستطيع ان يجيب رسول ويبقى ملك ويسخر له كل حاجة، ولا يستطيع واحد يتنفس قدامه. انما ربنا مش عايز كده، ربنا عايز نروح لطواعية، ربنا عايز احنا نروح له ولو كان الذين يدعون اليه ضعاف، لان يبقى معنى ذلك ان الحب هو الذي دفعنا الى الايمان. مين يجي رسول الله في اول حياته يتعب تعب شديد ولا يقدر يحمي اصحابه ويقول لهم هجروا هنا وروحوا هنا؟ ليه؟ قال لك ده ضرورية تأتي. ليه؟ قال لك لان قريش كانت لها سيادة على العرب كلهم، وما يمكنش واحد من العرب يرفع راسه امام قريش. ليه؟ لانهم بيروحوا رحلة الشتاء ورحلة الايه؟ ورحلة الصيف، وبعدين هم دول اللي مسيطرين على الرحلتين، والعرب بتهبهم. ليه؟ لان هيجي موسم كل عربي هيروح عند قريش، يبقى مملوك لهم، يبقى ما يقدرش واحد يتعرض لقافله قريش ابدا، تبقى لازم تاخد سياده. فلو ان محمدا صلى الله عليه وسلم في مجرد دعوته ناصرته قريش لقالوا قبيله الفت السياده، فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا. وحينئذ يفهم ان العصبية لمحمد هي التي جعلت الايمان بمحمد. لا، الله يريده ضعيفا في اول الامر حتى يكون الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. والى لقاء قادم ان شاء الله.